أن من عزم الإقامة أكثر من 4 أيام وجب عليه الإتمام والصوم في رمضان، وإذا كانت المدة أقل من ذلك فله القصر والجمع والفطر، لأن الأصل في حق المقيم هو الإتمام، وإنما يشرع له القصر إذا باشر السفر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام في حجة الوداع 4 أيام يقصر الصلاة ثم ارتحل إلى منى وعرفات، فدل ذلك على جواز القصر لمن عزم على الإقامة 4 أيام أو أقل. كذلك من المسائل المتعلقة بالسفر، هل تشترط نية الجمع عند افتتاح الصلاة الأولى؟ هل تشترط نية الجمع عند افتتاح الصلاة الأولى؟ قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: اختلف العلماء في ذلك، والراجح أن النية ليست بشرط عند افتتاح الصلاة الأولى، بل يجوز الجمع بعد الفراغ من الأولى إذا وجد شرطه من خوف أو مرض أو مطر، من خوف أو مرض أو مطر. كذلك من المسائل في السفر، من شرع الله تعالى له القصر وهو مسافر جاز له الجمع، ولكن ليس بينهما تلازم، فله أن يقصر ولا يجمع، وترك الجمع أفضل إذا كان نازلا غير ضاعن، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فإنه قصر صلى الله عليه وسلم ولم يجمع، وقد جمع بين القصر والجمع في غزوة تبوك، فدل ذلك على التوسع في ذلك. المسألة السابعة: أنه إذا دخل على المسافر وقت الصلاة وهو في البلد ثم ارتحل قبل أن يصلي، فهل يشرع له القصر؟ يشرع له القصر إذا غادر معمور البلد أو عامر البلد، في أصح قولي العلماء، وهو قول الجمهور من أهل العلم. كذلك من المسائل من أحكام السفر، أنه إذا جمع المسافر وقصر في السفر ثم قدم بلده قبل دخول الوقت، قبل دخول وقت الثانية أو في وقت الثانية، هل تلزمه الإعادة؟ لا تلزمه الإعادة، لكونه قد أدى الصلاة على الوجه الشرعي، فإن صلى الثانية مع الناس صارت له نافلة، صارت له نافلة. كذلك من أحكام السفر، أنه إذا كان واحدا، هذا المسافر واحد، فإنه يجب عليه أن يصلي مع الجماعة المقيمين ويتم الصلاة، لأن أداء الصلاة في الجماعة من الواجبات، وقصر الصلاة مستحب، والواجب تقديم الواجب على المستحب، تقديم الواجب على المستحب. كذلك من المسائل، هل تجب الموالاة بين الصلاتين عند الجمع؟ يعني يجب أنك تصلي مباشرة، صليت الظهر مثلا تصلي بعدها العصر مباشرة؟ قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: الواجب في جمع التقديم الموالاة بين الصلاتين، ولا بأس بالفصل اليسير عرفا، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأما جمع التأخير فالأمر فيه واسع، لأن الثانية تفعل في وقتها، لكن الأفضل هو الموالاة بينهما تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال سماحته: ويجوز الكلام بين الصلاتين المجموعتين بما تدعو له الحاجة. كذلك من المسائل، أن من جمع بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تقديم فإن له أن يصلي الوتر، فإن له أن يصلي الوتر، لأن الوتر يدخل وقته من حين الفراغ من صلاة العشاء وينتهي بطلوع الفجر. كذلك من أحكام السفر أنه إذا صلى المسافر خلف المقيم صلاة الفريضة فإنه يلزم المسافر أن يتمها أربعا في أصح قولي العلماء، لما روى الإمام مسلم في صحيحه أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن المسافر يصلي خلف الإمام المقيم أربعا ويصلي مع أصحابه ركعتين، فقال هكذا السنة، هكذا السنة. كذلك من المسائل أن السنة إذا صلى المسافر بالمقيمين، مسافر صلى بالمقيمين، أن يصلي بهم صلاة مسافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأهل مكة عام الفتح صلى بهم صلاة مسافر وأمرهم أن يتموا صلاتهم، فإن أتم بهم صح ذلك، لكنه ترك الأفضل. وقد ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يتم بالناس في الحج في السنوات الأخيرة من خلافته، وثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها أتمت الصلاة في السفر، وتقول إنه لا يشق علي، لكن الأفضل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه المشرع والمعلم عليه الصلاة والسلام. كذلك من المسائل من أحكام السفر أنه لا تجب على المسافر صلاة الجمعة، لا تجب عليه صلاة الجمعة، إنما الواجب عليه أن يصليها ظهرا، وإن صلاها ظهرا له أن يجمع معها العصر لو صلاها ظهرا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها المسافرين، لم يأمر المسافرين بالجمعة ولا أهل البادية، ولم يفعلها في أسفاره عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه. كذلك من المسائل أنه إذا صلى المسافر الجمعة، سافر صلى الجمعة، فإنه لا يجوز له أن يجمع معها العصر، بل عليه أن يصلي العصر في وقتها. أما إن صلى المسافر يوم الجمعة ظهرا ولم يصلي جمعة مع المقيمين فإنه لا حرج عليه أن يجمع معها العصر، لأن المسافر لا جمعة عليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر في حجة الوداع يوم عرفة. كذلك من المسائل من كان طبيعة عمله في دوامة السفر كسائق الأجرة، كل يوم رايح إلى صبية ولا إلى بيش ولا، هل له أن يترخص برخص السفر من قصر وجمع؟ نعم، له أن يترخص برخص السفر من قصر وجمع وفطر. كذلك من أحكام السفر أنه إذا أقلعت الطائرة، طائرة السفر، قبل غروب الشمس بدقائق يسيرة، يعني في رمضان مثلا قبل الغروب بخمس دقائق أقلعت الطائرة، وبعد الإقلاع تأخر الغروب، غروب الشمس، فهل نقول تفطر على ما كان في المطار ولا ما كان في الرؤية في الجو؟ لا، فإنك لا تزال صائما حتى تغرب الشمس وأنت في الجو، أو تنزل في بلد قد غابت فيها الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم، متفق على صحته. كذلك من أحكام السفر أن من أفطر في المطار، أفطرت في المطار ثم أقلعت الطائرة مباشرة بعد غروب الشمس، ثم أقلعت الطائرة ورأيت الشمس بعد ما أقلعت، فهل يجب عليك أن تمسك؟ لا، لا يلزمك أن تمسك، وصومك صحيح. وهنا مسألة نبه عليها بعض العلماء في الأبراج العالية التي بجوار الحرم، يقول هنا ومسألة، يقول بعض الأبراج قد تشاهد الشمس، قد تغرب الشمس في الأسفل، لكن في الأبراج العليا قد تكون الشمس بادية، يقول فإذا كانت الشمس بادية فلا يجوز لك أن تفطر حتى تغرب الشمس، حتى تغرب الشمس. كذلك من أحكام السفر أن الله تعالى أباح للمسافر الفطر في صوم رمضان لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، والأحاديث لهذا كثيرة. كذلك من أحكام السفر أن المسافر إذا مر ببلد غير بلده وهو مفطر فليس عليه أن يمسك إذا كانت إقامته فيه 4 أيام فأقل، أما إذا كان قد عزم على الإقامة فيه أكثر من 4 أيام فإنه يمسك ذلك اليوم الذي قدم فيه مفطرا ويقضيه ويلزمه الصوم في بقية الأيام، لأنه بنيته المذكورة صار في حكم المقيمين لا في حكم المسافرين عند أكثر العلماء، وهذا ما رجحه سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. كذلك من الأحكام أن الزوج والزوجة إذا سافرا وحصل منهما جماع في السفر فإنه لا كفارة عليهما، أي كفارة الجماع في نهاية رمضان، وعليهما القضاء لكن لا يجوز التحايل على شرع الله. يقول الرجل يريد زوجته، يقول لها نسافر 80 كيلو ونقضي الحاجة ونرجع، لا، هذا تحايل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا عاصٍ مرتين، عاصٍ بفطره وعاصٍ بتحايله على شرع الله عز وجل. كذلك من الأحكام أن من صلى في مسجد فيه قبر فالصلاة غير صحيحة، سواء كان هذا القبر خلف المصلين أو أمامهم أو عن أيمائهم أو عن شمائلهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولأن الصلاة عند القبر من وسائل الشرك والغلو في القبور. وبهذا أفتى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، وهذا ينبغي لمن يسافر خارج البلاد أن ينتبه لهذا. كذلك من المسائل أن صلاة العيد إنما تقام في المدن والقرى ولا تشرع إقامتها في البوادي والسفر، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم صلوا صلاة العيد في السفر ولا في البادية. كذلك من المسائل أنه يشرع للبادية وللمسافرين أن يصلوا صلاة الاستسقاء، ما يصلوا العيد، يصلوا الاستسقاء إذا احتاجوا إلى ذلك، عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يستسقي عند الجدب ويسأل الغيث للمسلمين. كذلك من المسائل أن السنة للمسافر ترك راتبة الظهر والمغرب والعشاء مع الإتيان بسنة الفجر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الوتر. وكذلك يشرع للمسافر التهجد في الليل والوتر في السفر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يفعل ذلك. وهكذا الصلوات المطلقة وذوات الأسباب كسنة الضحى وسنة الوضوء وصلاة الكسوف، وهكذا يشرع للمسافر سجود التلاوة وتحية المسجد إذا دخل المسجد أو لغرض آخر فإنه يصلي تحية المسجد. كذلك مما يشرع في السفر رفع اليدين في الدعاء من أسباب إجابة الدعاء في السفر، سواء في الطائرة أو في القطار أو في السيارة، إلا في المواضع التي لم يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فعله حجة وتركه حجة. والمواضع التي لم يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة إلا إذا استسقى، وكذلك بين السجدتين وقبل السلام وفي آخر التشهد وبعد السلام من الصلوات الخمس. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام واشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. كذلك من المسائل الجمع والقصر في المطار أو في محطات القطار، إذا كان المطار أو محطات القطار خارج المدينة وليست متصلة بالمدينة فيجوز للمسافر الجمع والقصر في المطار أو في محطة القطار إن كان قد عزم على السفر. أما إن كان المطار أو محطة القطار داخل أبنية المدينة فلا يجوز القصر ولا الجمع. كذلك من المسائل إذا صلى المسافر خلف إمام ولا يدري أهو مقيم أم مسافر، ما يدري هل هو مقيم ولا مسافر، ففي هذه الحالة ينظر، إن رأى عليه علامات السفر كأن تكون شنطته بجواره ففي هذه الحالة يقصر الصلاة وينوي القصر، أما إن رأى عليه علامات تدل على أنه مقيم كأن يكون لابسا لبس موظف المطار مثلا فإنه يتم، فإن تردد في الأمر فإن الأحوط له أن يتم وإن قصر فلا بأس. وهذا ما رجحه فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. كذلك من المسائل أن المسافر إذا كان عازما على إقامة مدة لا يعرف نهايتها هل هي 4 أيام أو أكثر فإنه يقصر حتى تنتهي الحاجة، أو يعزم على الإقامة مدة تزيد على 4 أيام عند أكثر أهل العلم. أما من أقام إقامة طويلة للدراسة مثلا أو لغيرها من الشؤون أو يعزم على الإقامة مدة طويلة فهذا الواجب عليه الإتمام، وهذا هو الصواب، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم من الأئمة 4. كذلك من المسائل من نسي صلاة وهو في الحضر وذكر وهو في السفر، وهو في السفر فإنه يصليها 4، وقد نقل ابن المنذر الإجماع أنه يصليها 4. قال الإمام أحمد رحمه الله: أما المقيم إذا ذكرها في السفر أي الصلاة التي نسيها في الحضر وذكرها في السفر فذلك بالإجماع يصليها 4، وهذا ما رجحه سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. أما من نسي صلاة في السفر وذكرها في الحضر العكس وهو مقيم، فقد ذهب الإمام أحمد رحمه الله والأوزاعي ورواية عن الشافعي أنه يصليها 4 احتياطا، وذهب مالك والثوري والشافعي في القديم وغيرهم أنه يصليها 2 صلاة سفر، والقول الأول هو الأرجح أنه يصليها 4، وهو ما رجحه سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. كذلك من أحكام السفر أن المسافر يمسح على خفيه وجوربيه وكذلك على عمامته المحنكة عند بعض أهل العلم إذا سترت رأسه ولبسها على طهارة، والدليل ما جاء في صحيح مسلم من حديث شريح بن هاني قال: أتيت عائشة أسألها عن مسح الخفين فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله فإنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فسألنا فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم، يوم ليلة للمقيم. كذلك من أحكام السفر أن من مسح على خفيه وجوربيه في السفر ثم أقام فإنه يتم مسح مقيم إن كان بقي من مدته شيء، وكذلك من مسح على خفيه وهو مقيم ثم سافر فإنه يتم مسح مقيم تغليبا لجانب الحضر، وهذا ما رجحه سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. كذلك من أحكام السفر أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم مطلقا صيانة لها من أهل الشر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. كذلك من أحكام السفر أنه يجب على المرأة أن تحتجب عن الأجانب في الداخل والخارج، لقول الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ولا يجوز لها أن تتساهل في هذا. كذلك من المسائل عند سفر المؤمن إلى بلاد الكفار لحاجة ملحة أو لضرورة لا يجوز له الأكل من ذبائح الكفار غير أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فلا يجوز أكل من ذبائح الوثنيين أو المجوس أو الشيوعيين أو غيرهم من أنواع الكفار، ولا ما خالط ذبائحهم من المرق وغيره. كذلك من المسائل لا يجوز للمسلم ولا المسلمة عند سفره إلى بلاد الكفار مشاركة النصارى أو اليهود أو غيرهم من الكفرة في أعيادهم، بل يجب ترك ذلك لأن من تشبه بقوم فهو منهم. كذلك من المسائل من أحكام السفر ما يتعلق بالصلاة في الطائرة. قال سماحة الشيخ ابن باز: الواجب على المسلم في الطائرة إذا حضرت الصلاة أن يصليها حسب الطاقة، فإن استطاع أن يصليها قائما ويركع ويسجد فعل ذلك، وإن لم يستطع صلى جالسا وأومأ بالركوع والسجود. فإن وجد مكانا في الطائرة يستطيع فيه القيام والسجود على الأرض بدلا من الإيماء وجب عليه، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولحديث عمران: صلي قائما الحديث. والأفضل له أن يصلي في أول الوقت، فإن أخرها إلى آخر الوقت ليصليها في الأرض فلا بأس لعموم الأدلة. وحكم السيارة والقطار والسفينة حكم الطائرة. قالت اللجنة الدائمة للإفتاء: وعليه أي المصلي المسافر أن يتوجه للقبلة ويدور مع الطائرة أين دارت في صلاة الفرض حسب الطاقة، حسب الطاقة. وقالت اللجنة الدائمة: وإذا حصل انحراف من الطائرة عن القبلة في أثناء الصلاة استمر في صلاته مستقبلا القبلة ما أمكن، ولا حرج عليه لعموم أدلة يسر الشريعة. كذلك من الأحكام حكم السفر إلى أماكن الصراع والفتن بحجة الجهاد كالذهاب لسوريا وغيرها. قال سماحة الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: الحمد لله، الإنسان يحمد الله على السلامة من الفتن، هذه فتن فلا يدخل الإنسان فيها، ويدعو للمسلمين بالفرج. أما أن يذهب فلا يجوز، لأن له أسرة وله والدان وله عائلة. وثانيا لا بد من إذن ولي الأمر، فلا بد من إذن ولي الأمر وإذن الوالدان، وهذه فتنة يبتعد عنها. كذلك من الأحكام السفر حكم السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من قبور الأولياء والصالحين. أجاب سماحة الشيخ ابن باز: لا يجوز السفر بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره من الناس، في أصح قولي العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. والمشروع لمن أراد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعيد عن المدينة أن يقصد بالسفر زيارة المسجد النبوي، فتدخل زيارة القبر الشريف وقبر أبي بكر وعمر والشهداء وغيرهم تبعا. وإن نواها جاز لأنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، أما نية القبر بالزيارة فقط فلا يجوز مع شد الرحال. هذه مسائل. كذلك من المسائل المتعلقة بالسفر أن من ذهب لزيارة أبيه أو أمه في بلد بعيد مسافة قصر، تبعد عنه مسافة قصر ما يقارب 80 كيلو، فإن له أن يقصر الصلاة إذا ذهب لزيارة أمه أو أبيه في بلد آخر في مسافة قصر وكانت إقامته 4 أيام فأقل، فإن له أن يقصر الصلاة. واضح؟ هذه من المسائل. كذلك من مسائل السفر جواز التنفل على الراحلة والصلاة على البعير، صلاة النافلة والوتر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته ويوتر على بعيره. كذلك من المسائل أن الرخص في السفر لمن كان سفره طاعة، سفره طاعة، أما من كان، وهذا مذهب جمهور العلماء، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي، ولأن إعطاء الرخص للعاصي فيه إعانة له على المعصية، وهذا مذهب جمهور العلماء. كذلك من المسائل أنه يجب على المسافر ترك النفقة لأهله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. ولهذا إذا ذهب للحج يجب عليه أن تكون عنده استطاعة في الحج وعنده استطاعة نفقة لأهله إلى أن يعود ويرجع. كذلك من المسائل ألا يسافر المرء وحده، ما يسافر وحده إلا لضرورة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. كذلك من الأحكام ومما يسن توديع الأهل وخاصة الوالدين إذا أراد العزم على السفر. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد، قال: أحي والداه؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وفي الرواية الأخرى: إلزمها فإن الجنة تحت قدميها. كذلك من أحكام السفر أن يقول دعاء السفر: الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرين الحديث. كذلك مما يسن في السفر أن يخرج يوم الخميس كما صح ذلك في صحيح البخاري. من أحكام السفر أن يكبر إذا صعد مرتفعا وأن يسبح إذا هبط واديا كما جاء ذلك في صحيح البخاري. كذلك من أحكام السفر أن يكثر من الدعاء في السفر لما جاء في الحديث: ثلاث دعوات مستجابات، منها دعوة الوالد لولده، دعوة المسافر، دعوة المظلوم. من أحكام السفر إذا كان المسافرون جماعة أمروا أحدهم وأطاعوه في غير معصية الله، لقول صلى الله عليه وسلم: إذا كان ثلاثة فليؤمروا عليهم أحدهم. من أحكام السفر الرجوع إلى الأهل بعد قضاء الحاجة من السفر، قضيت حاجتك من السفر فعجل إلى أهلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، فإذا قضى أحدكم نهمه فليعجل إلى أهله. كذلك من أحكام السفر أن يأتي بالدعاء قبل الدخول إلى البلد أو إلى القرية: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذرين، نسألك من خير هذه القرية وخير أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها. هذا الدعاء ثابت يقول قبل الدخول إلى البلد. كذلك من أحكام السفر أنه يسن إذا دخل القرية أو إذا رجع من السفر أن يبدأ فيصلي ركعتين، يبدأ بالمسجد، لما جاء في حديث كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من السفر بدأ بالمسجد كما في الصحيحين. كذلك من أحكام السفر ألا يطرق أهله ليلا إلا إذا كان عندهم علم بمجيئه وقدومه. كذلك من أحكام السفر أنه إذا دخل مسافر يريد أن يصلي المغرب مع إمام مقيم يصلي العشاء، له أن يسلم في الثالثة، يصلي ثلاث ركعات ثم يسلم، وله أن ينتظر ويسلم مع الإمام، وهذا هو الأفضل. كذلك من الأحكام إذا جمع المسافر العصر مع الظهر جمع تقديم فلا يتنفل بعدها، لأنه دخل وقت النهي، لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد العصر. كذلك من الأحكام يجوز السفر يوم الجمعة قبل الزوال، أما بعد الزوال فلا يجوز إلا إذا كان مرتبطا برحلة أو بطائرة أو برفقة، ويمكنه أن يصلي في الطريق، ويمكنه أن يصلي الجمعة في الطريق. هذه بعض أحكام السفر، أكثر من 50 مسألة في السفر. نسأل الله سبحانه أن يفقهنا في الدين، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أن من عزم الإقامة أكثر من 4 أيام وجب عليه الإتمام والصوم في رمضان، وإذا كانت المدة أقل من ذلك فله القصر والجمع والفطر. لأن الأصل في حق المقيم هو الإتمام، وإنما يشرع له القصر إذا باشر السفر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام في حجة الوداع 4 أيام يقصر الصلاة ثم ارتحل إلى منى وعرفات، فدل ذلك على جواز القصر لمن عزم على الإقامة 4 أيام أو أقل. كذلك من المسائل المتعلقة بالسفر، هل تشترط نية الجمع عند افتتاح الصلاة الأولى؟ هل تشترط نية الجمع عند افتتاح الصلاة الأولى؟ قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: اختلف العلماء في ذلك، والراجح أن النية ليست بشرط عند افتتاح الصلاة الأولى، بل يجوز الجمع بعد الفراغ من الأولى إذا وجد شرطه من خوف أو مرض أو مطر، من خوف أو مرض أو مطر. كذلك من المسائل في السفر، من شرع الله تعالى له القصر وهو مسافر جاز له الجمع، ولكن ليس بينهما تلازم، فله أن يقصر ولا يجمع، وترك الجمع أفضل إذا كان نازلا غير ضاعن، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فإنه قصر صلى الله عليه وسلم ولم يجمع، وقد جمع بين القصر والجمع في غزوة تبوك، فدل ذلك على التوسع في ذلك. المسألة السابعة: أنه إذا دخل على المسافر وقت الصلاة وهو في البلد ثم ارتحل قبل أن يصلي، فهل يشرع له القصر؟ يشرع له القصر إذا غادر معمور البلد أو عامر البلد، في أصح قولي العلماء، وهو قول الجمهور من أهل العلم. كذلك من المسائل من أحكام السفر، أنه إذا جمع المسافر وقصر في السفر ثم قدم بلده قبل دخول الوقت، قبل دخول وقت الثانية أو في وقت الثانية، هل تلزمه الإعادة؟ لا تلزمه الإعادة، لكونه قد أدى الصلاة على الوجه الشرعي، فإن صلى الثانية مع الناس صارت له نافلة، صارت له نافلة. كذلك من أحكام السفر، أنه إذا كان واحدا، هذا المسافر واحد، فإنه يجب عليه أن يصلي مع الجماعة المقيمين ويتم الصلاة، لأن أداء الصلاة في الجماعة من الواجبات، وقصر الصلاة مستحب، والواجب تقديم الواجب على المستحب، تقديم الواجب على المستحب. كذلك من المسائل: هل تجب الموالاة بين الصلاتين عند الجمع؟ يعني يجب أنك تصلي مباشرة، صليت الظهر مثلا تصلي بعدها العصر مباشرة؟ قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: الواجب في جمع التقديم الموالاة بين الصلاتين، ولا بأس بالفصل اليسير عرفا، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأما جمع التأخير فالأمر فيه واسع، لأن الثانية تفعل في وقتها، لكن الأفضل هو الموالاة بينهما تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال سماحته: ويجوز الكلام بين الصلاتين المجموعتين بما تدعو له الحاجة. كذلك من المسائل، أن من جمع بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تقديم فإن له أن يصلي الوتر، فإن له أن يصلي الوتر، لأن الوتر يدخل وقته من حين الفراغ من صلاة العشاء وينتهي بطلوع الفجر. كذلك من أحكام السفر، أنه إذا صلى المسافر خلف المقيم صلاة الفريضة فإنه يلزم المسافر أن يتمها أربعا في أصح قولي العلماء. لما روى الإمام مسلم في صحيحه أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن المسافر يصلي خلف الإمام المقيم أربعا ويصلي مع أصحابه ركعتين فقال هكذا السنة، هكذا السنة. كذلك من المسائل أن السنة إذا صلى المسافر بالمقيمين، مسافر صلى بالمقيمين، أن يصلي بهم صلاة مسافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأهل مكة عام الفتح صلى بهم صلاة مسافر وأمرهم أن يتموا صلاتهم، فإن أتم بهم صح ذلك، لكنه ترك الأفضل. وقد ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يتم بالناس في الحج في السنوات الأخيرة من خلافته، وثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها أتمت الصلاة في السفر، وتقول إنه لا يشق علي، لكن الأفضل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه المشرع والمعلم عليه الصلاة والسلام. كذلك من المسائل من أحكام السفر أنه لا تجب على المسافر صلاة الجمعة، لا تجب عليه صلاة الجمعة، إنما الواجب عليه أن يصليها ظهرا، وإن صلاها ظهرا له أن يجمع معها العصر لو صلاها ظهرا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها المسافرين، لم يأمر المسافرين بالجمعة ولا أهل البادية، ولم يفعلها في أسفاره عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه. كذلك من المسائل أنه إذا صلى المسافر الجمعة، سافر صلى الجمعة، فإنه لا يجوز له أن يجمع معها العصر، بل عليه أن يصلي العصر في وقتها. أما إن صلى المسافر يوم الجمعة ظهرا ولم يصلي جمعة مع المقيمين فإنه لا حرج عليه أن يجمع معها العصر، لأن المسافر لا جمعة عليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر في حجة الوداع يوم عرفة. كذلك من المسائل من كان طبيعة عمله في دوامة السفر كسائق الأجرة، كل يوم رايح إلى صبية ولا إلى بيش ولا، هل له أن يترخص برخص السفر من قصر وجمع؟ نعم، له أن يترخص برخص السفر من قصر وجمع وفطر. كذلك من أحكام السفر أنه إذا أقلعت الطائرة، طائرة السفر، قبل غروب الشمس بدقائق يسيرة، يعني في رمضان مثلا قبل الغروب بخمس دقائق أقلعت الطائرة، وبعد الإقلاع تأخر الغروب، غروب الشمس، فهل نقول تفطر على ما كان في المطار ولا ما كان في الرؤية في الجو؟ لا، فإنك لا تزال صائما حتى تغرب الشمس وأنت في الجو، أو تنزل في بلد قد غابت فيها الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم، متفق على صحته. كذلك من أحكام السفر أن من أفطر في المطار، أفطرت في المطار ثم أقلعت الطائرة مباشرة بعد غروب الشمس، ثم أقلعت الطائرة ورأيت الشمس بعد ما أقلعت، فهل يجب عليك أن تمسك؟ لا، لا يلزمك أن تمسك، وصومك صحيح. وهنا مسألة نبه عليها بعض العلماء في الأبراج العالية التي بجوار الحرم، يقول هنا ومسألة، يقول بعض الأبراج قد تشاهد الشمس، قد تغرب الشمس في الأسفل، لكن في الأبراج العليا قد تكون الشمس بادية، يقول فإذا كانت الشمس بادية فلا يجوز لك أن تفطر حتى تغرب الشمس، حتى تغرب الشمس. كذلك من أحكام السفر أن الله تعالى أباح للمسافر الفطر في صوم رمضان، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، والأحاديث بهذا كثيرة. كذلك من أحكام السفر أن المسافر إذا مر ببلد غير بلده وهو مفطر فليس عليه أن يمسك إذا كانت إقامته فيه 4 أيام فأقل، أما إذا كان قد عزم على الإقامة فيه أكثر من 4 أيام فإنه يمسك ذلك اليوم الذي قدم فيه مفطرا ويقضيه ويلزمه الصوم في بقية الأيام، لأنه بنيته المذكورة صار في حكم المقيمين لا في حكم المسافرين عند أكثر العلماء، وهذا ما رجحه سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. كذلك من الأحكام أن الزوج والزوجة إذا سافرا وحصل منهما جماع في السفر فإنه لا كفارة عليهما، أي كفارة الجماع في نهاية رمضان، وعليهما القضاء لكن لا يجوز التحايل على شرع الله. يقول الرجل يريد زوجته، يقول لها نسافر 80 كيلو ونقضي الحاجة ونرجع، لا، هذا تحايل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هذا عاصٍ مرتين، عاصٍ بفطره وعاصٍ بتحايله على شرع الله عز وجل. كذلك من الأحكام أن من صلى في مسجد فيه قبر فالصلاة غير صحيحة، سواء كان هذا القبر خلف المصلين أو أمامهم أو عن أيمائهم أو عن شمائلهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولأن الصلاة عند القبر من وسائل الشرك والغلو في القبور. وبهذا أفتى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، وهذا ينبغي لمن يسافر خارج البلاد أن ينتبه لهذا. كذلك من المسائل أن صلاة العيد إنما تقام في المدن والقرى ولا تشرع إقامتها في البوادي والسفر، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم صلوا صلاة العيد في السفر ولا في البادية. كذلك من المسائل أنه يشرع للبادية وللمسافرين أن يصلوا صلاة الاستسقاء، ما يصلوا العيد، يصلوا الاستسقاء إذا احتاجوا إلى ذلك، عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يستسقي عند الجد ويسأل الغيث للمسلمين. كذلك من المسائل أن السنة للمسافر ترك راتبة الظهر والمغرب والعشاء مع الإتيان بسنة الفجر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الوتر. وكذلك يشرع للمسافر التهجد في الليل والوتر في السفر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يفعل ذلك. وهكذا الصلوات المطلقة وذوات الأسباب كسنة الضحى وسنة الوضوء وصلاة الكسوف، وهكذا يشرع للمسافر سجود التلاوة وتحية المسجد إذا دخل المسجد أو لغرض آخر فإنه يصلي تحية المسجد. كذلك مما يشرع في السفر رفع اليدين في الدعاء من أسباب إجابة الدعاء في السفر، سواء في الطائرة أو في القطار أو في السيارة، إلا في المواضع التي لم يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فعله حجة وتركه حجة. والمواضع التي لم يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة إلا إذا استسقى، وكذلك بين السجدتين وقبل السلام وفي آخر التشهد وبعد السلام من الصلوات الخمس. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام واشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. كذلك من المسائل الجمع والقصر في المطار أو في محطات القطار، إذا كان المطار أو محطات القطار خارج المدينة وليست متصلة بالمدينة فيجوز للمسافر الجمع والقصر في المطار أو في محطة القطار إن كان قد عزم على السفر. أما إن كان المطار أو محطة القطار داخل أبنية المدينة فلا يجوز القصر ولا الجمع. كذلك من المسائل إذا صلى المسافر خلف إمام ولا يدري أهو مقيم أم مسافر، ما يدري هل هو مقيم أم مسافر، ففي هذه الحالة ينظر، إن رأى عليه علامات السفر كأن تكون شنطته بجواره، ففي هذه الحالة يقصر الصلاة وينوي القصر. أما إن رأى عليه علامات تدل على أنه مقيم، كأن يكون لابسا لبس موظف المطار مثلا، فإنه يتم. فإن تردد في الأمر فإن الأحوط له أن يتم، وإن قصر فلا بأس. وهذا ما رجحه فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. كذلك من المسائل أن المسافر إذا كان عازما على إقامة مدة لا يعرف نهايتها، هل هي 4 أيام أو أكثر، فإنه يقصر حتى تنتهي الحاجة، أو يعزم على الإقامة مدة تزيد على 4 أيام عند أكثر أهل العلم. أما من أقام إقامة طويلة للدراسة مثلا أو لغيرها من الشؤون، أو يعزم على الإقامة مدة طويلة، فهذا الواجب عليه الإتمام، وهذا هو الصواب، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم من الأئمة 4. كذلك من المسائل من نسي صلاة وهو في الحضر وذكر وهو في السفر، وهو في السفر، فإنه يصليها 4، وقد نقل ابن المنذر الإجماع أنه يصليها 4. قال الإمام أحمد رحمه الله: أما المقيم إذا ذكرها في السفر، أي الصلاة التي نسيها في الحضر وذكرها في السفر، فذلك بالإجماع يصليها 4، وهذا ما رجحه سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. أما من نسي صلاة في السفر وذكرها في الحضر العكس وهو مقيم، فقد ذهب الإمام أحمد رحمه الله والأوزاعي ورواية عن الشافعي أنه يصليها 4 احتياطا، وذهب مالك والثوري والشافعي في القديم وغيرهم أنه يصليها 2 صلاة سفر، والقول الأول هو الأرجح أنه يصليها 4، وهو ما رجحه سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. كذلك من أحكام السفر أن المسافر يمسح على خفيه وجوربيه، وكذلك على عمامته المحنكة عند بعض أهل العلم إذا سترت رأسه ولبسها على طهارة، والدليل ما جاء في صحيح مسلم من حديث شريح ابن هاني قال: أتيت عائشة أسألها عن مسح الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فسألناه فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام وليالهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم، يوم ليلة للمقيم. كذلك من أحكام السفر أن من مسح على خفيه وجوربيه في السفر ثم أقام فإنه يتم مسح مقيم إن كان بقي من مدته شيء. وكذلك من مسح على خفيه وهو مقيم ثم سافر فإنه يتم مسح مقيم تغليبا لجانب الحضر، وهذا ما رجحه سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. كذلك من أحكام السفر أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم مطلقا صيانة لها من أهل الشر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. كذلك من أحكام السفر أنه يجب على المرأة أن تحتجب عن الأجانب في الداخل والخارج، لقول الله تعالى: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ولا يجوز لها أن تتساهل في هذا. كذلك من المسائل عند سفر المؤمن إلى بلاد الكفار لحاجة ملحة أو لضرورة لا يجوز له الأكل من ذبائح الكفار غير أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فلا يجوز أكل من ذبائح الوثنيين أو المجوس أو الشيوعيين أو غيرهم من أنواع الكفار، ولا ما خالط ذبائحهم من المرق وغيره. كذلك من المسائل لا يجوز للمسلم ولا المسلمة عند سفره إلى بلاد الكفار مشاركة النصارى أو اليهود أو غيرهم من الكفرة في أعيادهم بل يجب ترك ذلك، لأن من تشبه بقوم فهو منهم. كذلك من المسائل من أحكام السفر ما يتعلق بالصلاة في الطائرة. قال سماحة الشيخ ابن باز: الواجب على المسلم في الطائرة إذا حضرت الصلاة أن يصليها حسب الطاقة، فإن استطاع أن يصليها قائما ويركع ويسجد فعل ذلك، وإن لم يستطع صلى جالسا وأومأ بالركوع والسجود. فإن وجد مكانا في الطائرة يستطيع فيه القيام والسجود على الأرض بدلا من الإيماء وجب عليه، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولحديث عمران: صلي قائما الحديث. والأفضل له أن يصلي في أول الوقت، فإن أخرها إلى آخر الوقت ليصليها في الأرض فلا بأس لعموم الأدلة. وحكم السيارة والقطار والسفينة حكم الطائرة. قالت اللجنة الدائمة للإفتاء: وعليه أي المصلي المسافر أن يتوجه للقبلة ويدور مع الطائرة أين دارت في صلاة الفرض حسب الطاقة، حسب الطاقة. وقالت اللجنة الدائمة: وإذا حصل انحراف من الطائرة عن القبلة في أثناء الصلاة استمر في صلاته مستقبلا القبلة ما أمكن، ولا حرج عليه لعموم أدلة يسر الشريعة. كذلك من الأحكام حكم السفر إلى أماكن الصراع والفتن بحجة الجهاد كالذهاب لسوريا وغيرها. قال سماحة الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: الحمد لله، الإنسان يحمد الله على السلامة من الفتن، هذه فتن فلا يدخل الإنسان فيها، ويدعو للمسلمين، يدعو للمسلمين بالفرج. أما أن يذهب فلا يجوز، لأن له أسرة وله والدان وله عائلة. وثانيا لا بد من إذن ولي الأمر، فلا بد من إذن ولي الأمر وإذن الوالدان، وهذه فتنة يبتعد عنها. كذلك من الأحكام السفر حكم السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من قبور الأولياء والصالحين. أجاب سماحة الشيخ ابن باز: لا يجوز السفر بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره من الناس، في أصح قولي العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. والمشروع لمن أراد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعيد عن المدينة أن يقصد بالسفر زيارة المسجد النبوي، فتدخل زيارة القبر الشريف وقبر أبي بكر وعمر والشهداء وغيرهم تبعا. وإن نواها جاز لأنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. أما نية القبر بالزيارة فقط فلا يجوز مع شد الرحال. هذه مسائل. كذلك من المسائل المتعلقة بالسفر أن من ذهب لزيارة أبيه أو أمه في بلد بعيد مسافة قصر، تبعد عنه مسافة قصر ما يقارب 80 كيلو، فإن له أن يقصر الصلاة إذا ذهب لزيارة أمه أو أبيه في بلد آخر في مسافة قصر وكانت إقامته 4 أيام فأقل، فإن له أن يقصر الصلاة. واضح؟ هذه من المسائل. كذلك من مسائل السفر جواز التنفل على الراحلة والصلاة على البعير، صلاة النافلة والوتر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته ويوتر على بعيره. كذلك من المسائل أن الرخص في السفر لمن كان سفره طاعة، أما من كان، وهذا مذهب جمهور العلماء، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي، ولأن إعطاء الرخص للعاصي فيه إعانة له على المعصية، وهذا مذهب جمهور العلماء. كذلك من المسائل أنه يجب على المسافر ترك النفقة لأهله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، ولهذا إذا ذهب للحج يجب عليه أن تكون عنده استطاعة في الحج وعنده استطاعة نفقة لأهله إلى أن يعود ويرجع. كذلك من المسائل ألا يسافر المرء وحده، ما يسافر وحده إلا لضرورة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. كذلك من الأحكام ومما يسن توديع الأهل وخاصة الوالدين إذا أراد العزم على السفر، فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد، قال: أحي والدا؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وفي الرواية الأخرى: إلزمها فإن الجنة تحت قدميها. كذلك من أحكام السفر أن يقول دعاء السفر: الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرين، الحديث. كذلك مما يسن في السفر أن يخرج يوم الخميس كما صح ذلك في صحيح البخاري. من أحكام السفر أن يكبر إذا صعد مرتفعا وأن يسبح إذا هبط واديا كما جاء ذلك في صحيح البخاري. كذلك من أحكام السفر أن يكثر من الدعاء في السفر لما جاء في الحديث: ثلاث دعوات مستجابات، منها دعوة الوالد لولده، دعوة المسافر، دعوة المظلوم. من أحكام السفر إذا كان المسافرون جماعة أمروا أحدهم وأطاعوه في غير معصية الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان ثلاثة فليؤمروا عليهم أحدهم. من أحكام السفر الرجوع إلى الأهل بعد قضاء الحاجة من السفر، قضيت حاجتك من السفر فعجل إلى أهلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، فإذا قضى أحدكم نهمه فليعجل إلى أهله. كذلك من أحكام السفر أن يأتي بالدعاء قبل الدخول إلى البلد أو إلى القرية: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذرين، نسألك من خير هذه القرية وخير أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها. هذا الدعاء ثابت يقول قبل الدخول إلى البلد. كذلك من أحكام السفر أنه يسن إذا دخل القرية وإذا رجع من السفر أن يبدأ فيصلي ركعتين، يبدأ بالمسجد، لما جاء في حديث كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من السفر بدأ بالمسجد كما في الصحيحين. كذلك من أحكام السفر ألا يطرق أهله ليلا إلا إذا كان عندهم علم بمجيئه وقدومه. كذلك من أحكام السفر أنه إذا دخل مسافر يريد أن يصلي المغرب مع إمام مقيم يصلي العشاء، له أن يسلم في الثالثة، يصلي ثلاث ركعات ثم يسلم، وله أن ينتظر ويسلم مع الإمام، وهذا هو الأفضل. كذلك من الأحكام إذا جمع المسافر العصر مع الظهر جمع تقديم فلا يتنفل بعدها، لأنه دخل وقت النهي، لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد العصر. كذلك من الأحكام يجوز السفر يوم الجمعة قبل الزوال، أما بعد الزوال فلا يجوز إلا إذا كان مرتبطا برحلة أو بطائرة أو برفقة، ويمكنه أن يصلي في الطريق، ويمكنه أن يصلي الجمعة في الطريق. هذه بعض أحكام السفر، أكثر من 50 مسألة في السفر. نسأل الله سبحانه أن يفقهنا في الدين، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.